الفجري يا طالع طالع ازرع في المزارع يا ناس، الفجري يا طالع طالع ازرع في المزارع يا ناس، الفجري يا طالع الفجري شمس ساطع يا ناس، بلدنا نعلي شان يا ناس، بلدنا نعلي شان يا ناس، بلدنا نعلي شان يا ناس، سوداننا نادانا
إليكم من جديد، وهذه التغطية الحية والمباشرة على مدار الساعة لتطورات الأوضاع في السودان. في هذه اللحظة دعونا نقف مع ما نشرته وكالة رويترز للأنباء عن تفاصيل يكشف عنها المرة الأولى بشأن الاشتباكات المسلحة في السودان من خلال مقابلات أجرتها مع مصادر في الجيش وقوات الدعم السريع ومع مسؤولين ودبلوماسيين فيما يعرف بكواليس ما قبل الانفجار. ذكرت رويترز أن مجموعة من الوسطاء كانت تدفع باتجاه إجراء محادثات في اللحظات الأخيرة بين القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حمدتي قبل أسبوعين فقط من اندلاع الاشتباكات الدامية. ومن بين حوالي 12 مصدراً قال ثلاثة من الوسطاء السودانيين إن الرجلين لم يشاركا في الاجتماع الذي انعقد في مقر الرئاسة بوسط الخرطوم صباح يوم 15 أبريل، وبدلا من ذلك اندلع القتال في أنحاء البلاد. لكن السؤال الأهم، الرصاصة الأولى في المعركة من أطلقها؟ دعونا نعود إلى تقرير رويترز لعلنا نجد إجابة عن هذا السؤال. والذي تقول رويترز في تقريرها هذا السؤال الشائك، من الذي أطلق الرصاصة الأولى؟ لكنه أشار وفقا لثلاثة شهود ومستشار لحمدتي إلى أن إطلاق النار بدأ في معسكر سوبا العسكري بجنوب الخرطوم حوالي الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي، ولا يعرف إذن من الذي أطلق الرصاصة الأولى، لكن العنف تصاعد بسرعة في أنحاء البلاد، وهو ما يوضح إلى أي مدى تصاعدت الخلافات بين الطرفين في الأسابيع التي سبقت الاستعداد لخوض حرب شاملة أودت حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 512 شخصا، ودفعت عشرات الآلاف إلى الفرار، وفاقمت أزمة إنسانية خطيرة كانت البلاد تشهدها بالفعل. وقال دبلوماسي اطلع على الأمر واثنان من الوسطاء أن فيما يخص آخر لقاء بين البرهان وحمدتي، الآن سنستمع لرواية جديدة ذكرها تقرير رويترز فيما يخص آخر لقاء بين الرجلين وجها لوجه وما الذي حدث فيه. الدبلوماسي الذي اطلع على الأمر واثنان من الوسطاء قال إن البرهان وحمدتي التقيا للمرة الأخيرة في 8 أبريل في مزرعة على مشارف الخرطوم، أي قبل أسبوع واحد من اندلاع القتال. وفي هذا اللقاء المباشر مع حمدتي طلب البرهان من حمدتي انسحاب قوات الدعم السريع من مدينة الفاشر والتي تقع في إقليم دارفور بغرب السودان معقل حمدتي، ووقف تدفقات الدعم السريع إلى الخرطوم المستمرة منذ أسابيع كما يقول المصدر. وذكر الدبلوماسي والوسيطان أن حمدتي طلب بدوره سحب القوات المصرية من قاعدة مروي الجوية خشية استخدام هذه القوات ضده، والقاهرة حليف وثيق للبرهان كما جاء في تقرير رويترز على لسان الوسطاء. وقال الوسيطان إن الرجلين تحدثا أيضا على انفراد ووافقا على ما يبدو على خفض التصعيد، وكانت هناك نية لعقد لقاء آخر في اليوم التالي لكنه لم يحدث. وعلى مدى الأسبوع التالي وخلف الكواليس كان كل منهما يستعد بقوة للأسوأ بحسب رويترز. الاشتباكات المسلحة التي اندلعت قبل نحو 15 يوما والخطط العسكرية الاستباقية على ما يبدو لم تكن مفاجئة، إذ تحدث مصدران عسكريان لرويترز عن خطط لم يكشف عنها من قبل، وقال إن القوات الجوية بقيادة البرهان كانت تدرس أماكن تجمع قوات الدعم السريع اعتمادا على إحداثيات قدمها الجيش. وأوضح المصدران أنفسهما أن قوات الدعم السريع كانت في الوقت ذاته تنشر المزيد من المسلحين في صوبة ومعسكرات أخرى في أنحاء الخرطوم. وذكر المصدران العسكريان أن القوات الجوية التي تقصف مواقع في العاصمة منذ اندلاع القتال ظلت تدرس أماكن معسكرات الدعم السريع أكثر من أسبوع قبل بدء المعارك، وأن الجيش شكل أيضا لجنة صغيرة من كبار قادته للاستعداد لصراع محتمل مع الدعم السريعة. وبعد ذلك كما جاء في رويترز الحديث عن أبرز نقاط الخلاف. أبرز نقاط الخلاف بلا شك وهي معروفة للجميع كانت مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني. كانت هذه إحدى القنابل الموقوتة التي انفجرت فأشعلت الوضع في السودان. في هذا السياق يذهب تقرير رويترز إلى أن حميتي أصر على أن يتم الدمج خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات، غير أن الجيش كان يضغط من أجل مدى زمني أقل. وضغط الفريق أول ركن شمس الدين كباشي النائب الصارم للبرهان كما يقول كما تقول رويترز داخل الجيش من أجل تنفيذ الدمج على مدى 2 فقط. وقال دبلوماسي كبير شارك في جهود الوساطة في الأسابيع الأخيرة قبل اندلاع القتال، قال إن تسلسل القيادة كان من نقاط الخلاف أيضا بين الرجلين، إذ أصر البرهان على ضرورة أن يرفع حميتي إليه التقارير، في حين كان حميتي يقول إن البرلمان المنتخب وحده هو الذي يملك سلطة تحديد تسلسل القيادة. وذكر الدبلوماسي البارز أن أيا من الرجلين لم يرغب في تقديم تنازلات. مشاهدينا الكرام، وفي السياق نقلت وكالة رويترز عن فولكر بيريتس رئيس البعثة الأممية أو رئيس البعثة الأممية إلى السودان قوله إن الأطراف المتحاربة في السودان صارت أكثر انفتاحا على المفاوضات، وأضاف أن الطرفين رشح ممثلين لهما للمحادثات التي تم اقتراحها في جدة بالسعودية أو جوبا في جنوب السودان. وكان بيريتس قد قال في مقابلة سابقة مع الجزيرة أنه تم الدعوة دول المنطقة المهمة لاستضافة البرهان وحميتي للتوسط بينهما. دعونا نعود إلى تقرير رويترز لعلنا نجد إجابة عن هذا السؤال. والذي تقول رويترز في تقريرها
في كتاب الجدلية التركيب، طبعا ده كتابه الرئيسي من جزئين، المازق التاريخي وأفاق المستقبل، جدلية التركيب. هو التنوع اللي في السودان طبعا كبير، السودان الخبيل يعني فيه بالآخر إحصاء قبل الانفصال في 2011 في 19 مجموعة سكانية وفي 597 قبيلة. نعم انتبهت، رقم كبير. فعليا 597 قبيلة.
وش تقصد فعليا؟
يعني الرقم ده بموجب تعداد مش تقريبي، يعني قبل 2011 السودان فيه 597 قبيلة اللي هو قبل انفصال الجنوب، يعني فيه الرقم ده وكذا. فموضوع التعدد ده موضوع كبير طبعا، لكن الناس أحيانا بيستخدموا تعبير التعدد خلطا بتعبير التنوع. السودان ما فيهوش تعدد، فيه تنوع، بمعنى ممكن تعمل تقسيم قبلي لكن ليس بخطوط قاطعة، بمعنى أنه المجموعة السكانية دي لا تشترك مع المجموعة السكانية هذه، بل بالعكس، يعني التداخل كبير لدرجة أنه صحيح تستطيع أن تقف على فروقات، لكن الواقع أنه كل الأقاليم الثقافية دي متداخلة. يعني ما تتكلم عن مجموعة قبلية عندها ايدنتيتي خاص بها في الشرق دون أن تكون متأثرة بالشمال والوسط والغرب، والواقع كذلك. لذلك التعبير الأدق هو التنوع، يعني مش التعدد 1 2 3. نعم انتبهت علي. فالتعبير الدقيق في السودان في تنوع إثني عرقي ثقافي بالمعنى ده، لكن ما في تعدد. تعبير التعدد ده ممكن يطلق على مجموعات مغلقة، تروح العراق تقول أنه الكلدان لوحدهم مش كده والكرد لوحدهم، ما فيش تقارب. صحيح في تأثيرات بطبيعة الحال، لكن في قوميات مغلقة بمعنى أنه عندها هوية خاصة مش كده. في المنطقة العربية بتاعتنا سي الأمازيغ في المغرب مثلا عندهم قومية وتختلف عن القومية العربية مش كده، أو قومية العرب يعني. فالسودان ما فيه المغلق ده، فيه تداخل ما بين القوميات والإثنيات. لذلك أنا دائما أستخدم تعبير التنوع الثقافي في السودان، اللي هو عرقي مش تعدد. يعني حتى جنوب السودان اللي هي النيلوتيك ترايبس، اللي هي القبائل النيلية دي، متأثرة بدرجة كبيرة جدا، لدرجة أنها كل الجنوب بتقسيماته الثلاثة لا تستطيع قبيلة أن تتحاور مع قبيلة أخرى إلا بالعربي. يعني
فالعربية هي الجامعة.
طبعاً تخيل، يعني شوف التأثير قدره يعني بالمعنى ده.
ممكن. طيب تجينا نتكلم عن التنوع. في التنوع القبلي، أنت تقول الحين عندنا 570 قبيلة في
قبل الانفصال.
قبل الانفصال.
أيوة.
في عندنا الإسلام. وفي الإسلام نفسه أغلبه متصوفة. في سنة شيعة.
يعني التصوف نسبة كبيرة من المسلمين. أنا بقصد بالتصوف بأنه الطرق الصوفية في السودان هي اللي أسست الظاهرة الدينية في السودان، هي اللي أسستها بالمناسبة. وبعد كده لما حصلت تحولات كبيرة بدخول الأتراك والمصريين وكذا، حصل تحول بعد يعني.
طيب فعندنا المسلمين أغلبهم سنة أو كلهم سنة؟
ما أي طبعا يعني طبعا
ودي أفهم يعني التشكل والتعددية الموجودة في السودان. أخذنا القبائل، هذه قبائل موجودة. الأديان
طبعا الغالبة للمسلمين. السودان ما فيه ما فيه طوائف دينية، بمعنى ما فيه شيعة وسنة ولا ما فيه. والسبب التصوف بالمناسبة. تماما. ليه؟ لأنه التصوف نفسه ما نوعين، في تصوف سني وفي تصوف شيعي. يعني مش كده؟ فالتصوف اللي انتشر في السودان تصوف سني، بمعنى أنه نعم هو بيشترك مع التصوف الشيعي في مسألة التعظيم آل البيت، والسنة كلهم بيعظم آل البيت يعني ما فيش. لكن التشيع ما انتشر في السودان لأسباب متعلقة بأنه التشيع محتاج لمجتمع على الأقل الظاهرة الدينية فيه مؤسسة على الفتوى، مؤسسة على المرجعية، مؤسسة على احنا عندنا الدين طبيعي. يعني تعرف الآن وظيفة مفتي الجمهورية ومفتي الديار دي موجودة في المنطقة العربية. احنا ما عندنا حاجة اسمها مفتي، لأنه أغلب الناس بيأتمروا بأمر الشيخ الطريقة بتاعتهم، لأنه هو القائد بتاعهم وكذا. شفت أكيد؟ ولذلك أنا قاعد أقول اللي ما جعل التشيع ينتشر في السودان، السبب الرئيسي أنه الدين الطبيعي ده اللي تسرب بنعومة وهدوء اختلط بالأديان القديمة الموجودة في وبعد ده التسرب ده جعل عناصر كثيرة من الأديان الأرواحية الروحية اللي كانت موجودة تتسرب جوا الإسلام نفسه السودان، وده اللي خلى يعني ما فيش مؤسسة دينية. شفت ازاي؟ ما في مؤسسة دينية، في يعني تكوينات وبنى اجتماعية اتأسست على معنى صوفي. بيجي شيخ من أقصى المغرب من سلة مثلا، بيستقر في جغرافيا محددة، تجمع حول السكان بعد أن يعمل خلوة لتحفيظ القرآن أو دراسة القرآن، فتتخلق المدينة. يعني وده ذاته يعني في السوسيولوجيا أن يعني المدن إما تنشأ لأغراض دينية أو لأغراض السوق أو لأغراض الفتح وكذا. فاللي حصل في السودان أنه المدن نشأت بمعنى ديني، شيخ جمع الناس. لذلك ممكن تتحرك في المناطق اللي على النيل بالذات حتجد أنه تسمى غالبية منها بأسماء الشيوخ.
مثلا
أقول لك دي منطقة أبو حراز، أبو حراز ده شيخ قديم، دي طابة الشيخ عبد المحمود، فمعناه ده شيخ السمانية الكبير، مش عارف دي منطقة حسن وتحسونة. فبتلقى ودي مناطق حضرية لأنها نشأت حول الزراعة. شفتها؟ أنا ممكن أطبق على نفسي، أنا من شمال السودان مثلا، من أقصى شمال السودان، ظل الشيوخ بيلعب الدور الأكبر والأقوى من الدولة نفسها حتى في فترات وجود الدولة. يعني لذلك لما بدأ الاستعمار كان في منافستو بيان شهير أصدره كيتشنر، ده هربرت كيتشنر ده اللي يعمل الحملة، يعني أنه إحنا حنعتمد على القوى الاجتماعية اللي موجودة وكده، فبقى عندهم حضور حتى سياسي لاحقا. عندنا حضور سياسي
الآن، عندنا هذا المسلمين في مسيح
طبعا موجودين مسيحيين، في أقباط، في نسبة بتاعت أقباط طبعا مش بسيطة برضه،
وفي يهود.
كان اليهود آخر اليهود الذين غادروا السودان في منتصف الثمانينات، لأنه تم تطبيق إصدار قرار بتطبيق الشريعة الإسلامية سنة 1983، شفت والقرار ده يعني كان جزء منه إنه كثير من اليهود خرجوا السودان رفقة المسيحيين. اللي ظلوا موجودين من القرن التاسع عشر الأقباط لهم حتى لا، وهي هم طبعا ممكن يعتبروا أقلية بما يسمى بالأقليات، يعني لأنه عددهم غير كبير، بالإضافة أنهم بيعيشوا في مناطق تخصهم، يعني أحياء دائما الأقباط بيكونوا ساكنين مع بعض كده. المسيحية السودانية ما أرثوذكسية، يعني ما قبطية، المسيحية السودانية كاثوليكية وبروتستانت، الأقباط أرثوذكس، لذلك ممكن يعني الكنيسة السودانية الكبيرة هي الكنيسة الكاثوليكية، ثم تليها بعد كده الكنيسة البروتستانت الإنجليكان، وأخيرا الأرثوذكس اللي هم القبط يعني في لكن اليهود حضورهم قديم بالمناسبة في السودان، قديم يعني من لو عايزين نكون دقيقين بدايات ظهور اليهود أيام المسيحية، يعني في بعض الآثار وجد كنيس يهودي في بالقرب من منطقة في منحنى النيل يعني، والعجيب أنه الآن اسمها تم تصغير الاسم يعني في اللغة فتسمى كنيسة، المنطقة نفسها لليلة أي موضوع إشارة لأنه كان فيه. وطبعا أقل عدد كان في السودان، اليهود ما معروف مصر واليمن والمغرب بالنسبة الأكبر مش كده، أقل حاجة بس طبعا كل طبيعة السودان برضو، بالإضافة أنه اليهود
or someone would say we're coming in from the cold, or another one would say the sun is shining and the weather is sweet, and someone would say is this love, and everyone would say everything. Let's move it. Stand up for your rights.
don't